في قطعة هاردوير جديدة بتلوح في الأفق، وشكلها مش بس بتدفع حدود الأداء، لا، هي حرفياً بتمحي الخط الفاصل بين تكنولوجيا المستهلك والمعدات الصناعية الثقيلة.
أكيد، بتتكلم عن بطاقة RTX 5090.
بالضبط، بطاقة RTX 5090 وصلتنا مراجعة هندسية معمقة جداً، ومهمتنا اليوم نحللها ونفهم يعني إيش قصة هذا الوحش القادم.
شوف، الموضوع أكبر من مجرد بطاقة ألعاب أسرع. اللي بنشوفه هنا هو تتويج لتوجه بدأ من سنين، وهو التقاء عالم الألعاب اللي يتطلب دقة فائقة مع الاحتياجات الهائلة لعالم الذكاء الاصطناعي.
وهذا هو اللي يثير فضولي، يعني هل هي مجرد ترقية تدريجية ولا نقطة تحول حقيقية؟ وإيش التبعات الفعلية لهذه القوة على اللاعبين وعلى الباحثين وحتى على فاتورة الكهرباء عنا في البيت؟
فاتورة الكهرباء هذه قصة ثانية تماماً.
طيب، خلينا نبدأ مباشرة بقلب هذا الوحش، الشريحة نفسها GB22 وبنية بلاكويل. إيش اللي يخليها مختلفة لهالدرجة؟
كل شيء يبدأ بعملية التصنيع، يعني إحنا بنتكلم عن تقنية TSMC 4N المخصصة. هذه نسخة معدلة ومحسنة خصيصاً لأنفيديا، وهذا اللي سمح لهم يحطوا عدد ترانزستورات مش طبيعي في مساحة صغيرة جداً.
وهذا يوصلنا للرقم الرقم الأبرز في المراجعة كلها، عدد أنوية الكودا. أنا شفت الرقم بصراحة يعني حسيت بدوخة، 24576 نواة،
رقم مرعب،
زيادة 33% عن 4090 اللي كانت تعتبر وحش أصلا. المراجعة استخدمت تشبيه أعتقد أنه مثالي، تقول كأنهم حشروا حاسوب خارق على شريحة واحدة. بس السؤال، هل هذا الرقم فعلا له داعي؟
سؤال ممتاز. شوف، على المدى القصير ممكن يبدو مبالغ فيه، بس المثير للاهتمام هنا إن هذه القوة الحسابية بتفتح الباب لشيء نقدر نسميه الألعاب الأصيلة. يعني نظرياً هذا العدد من الأنوية يسمح بتشغيل ألعاب بدقة 8K حقيقية وبمعدل إطارات عالي من غير ما نعتمد على تقنيات مثل DLSS.
يعني قوة خام، صورة نقية بدون أي معالجة.
بالضبط، قوة خام صافية. هذا هو حلم أي لاعب متطلب.
بس أكيد كل هذه القوة إلها ثمن، صح؟ يعني ما تقدر تحط كل هالأنوية مع بعض بدون عواقب. أتخيل الحرارة الناتجة عنها كابوس هندسي.
أكيد، كل نواة إضافية وكل ميجا هرتز زيادة في السرعة هو عبارة عن مصنع حرارة صغير. فالتحدي الأكبر لأنفيديا مش بس إنهم ينتجوا هذه القوة، لا، التحدي هو كيف يروضونها ويمنعوا الشريحة من إنها تذوب.
وهنا نيجي للتغييرات الثانية في البنية اللي فهمت إنها مصممة عشان تخلي السرعة هذه قابلة للاستخدام. تقصدين الـ L2 كاش، لاحظت إنهم ضاعفوها لـ 128 ميجا بايت.
تماماً، وأهميتها قصوى. أحسن تشبيه لها إنها مثل مساحة عمل أوسع وأسرع جنب المعالج مباشرة.
أوكي،
يعني بدل ما المعالج الرسومي يضطر يروح مشوار طويل كل مرة يجيب بيانات من الفيرام البعيدة، بيلاقي كتير من اللي يحتاجه جنبه مباشرة،
وهذا يقلل الاختناقات.
بالضبط، والنتيجة أداء أسلس وأكثر استقرار، يقلل من لحظات التقطيع المزعجة هذه، خصوصاً لما يكون في ضغط عالي على النظام.
مفهوم. طيب، عندنا قوة هائلة وحرارة هائلة، وهذا يوصلني بشكل طبيعي للمفاعل النووي الصغير اللي بنحطه في كيسات الكمبيوتر. استهلاك الطاقة 600 واط، هذا الرقم وحده صادم، كيف ممكن يتبرر؟
المراجعة تفصل النقطة هذه بشكل ممتاز. السبب هو علاقة غير خطية بين الجهد الكهربائي وسرعة التشغيل. عشان توصل لترددات فوق الـ 2.9 جيجا هرتز لازم تزيد الجهد الكهربائي بشكل أسي.
يعني مش زيادة بسيطة.
أبداً. في اقتباس في المراجعة يلخص المأزق الهندسي هذا بشكل كامل، يقول للحصول على آخر 10% من الأداء تستهلك إنفيديا 30% إضافية من الطاقة.
يا ساتر،
هو قانون تناقص الغلة بس مطبق على السيليكون، بتدفع ثمن غالي جدا من الطاقة مقابل كل ميجا هرتز إضافي.
لحظة، 600 واط هذا المتوسط تحت الضغط، بس في شيء ثاني في المراجعة خوفني أكثر، اللي سموه القفزات العابرة للطاقة أو Transient Spikes. يقولون أنها ممكن توصل ل 1200 واط للحظات بسيطة، هذا ممكن يفصل قاطع الكهرباء في البيت.
وهذا هو الخطر الحقيقي والخفي، هذه الدفعات اللحظية للطاقة حتى لو كانت لأجزاء من الثانية هي كابوس مزودات الطاقة. مزود الطاقة القديم عندك حتى لو كان 1000 واط ممكن يشوف القفزة هذه كأنها شورت كهربي ويطفي النظام عشان يحمي نفسه.
أها، عشان كده طلعوا بمعيار ATX 3.0 و 3.1.
تماماً، المزودات الجديدة مصممة خصيصاً عشان تتعامل مع هذه الصدمات وتمتصها، فالخطر حقيقي، وشراء هذا الكرت يعني لازم تشتري مزود طاقة جديد متوافق.
وكل هذه الطاقة بتتحول لحرارة. المراجعة بتستخدم لغة درامية هنا، تقول بطاقة RTX 5090 ستحول صندوق حاسوبك إلى فرن.
يعني ما عادت المشكلة بس في تبريد الكرت نفسه، المشكلة صارت في إدارة حرارة النظام بالكامل. الحرارة اللي بتطلع من الكرت هذا بترفع درجة حرارة كل شيء تاني جوا الكيس، المعالج، الرامات، حتى M2.
يعني تصميم تدفق الهواء في الكيس صار أهم من الأول.
أهم بكثير.
طيب، هذه الطاقة والحرارة تذكرني مباشرة بكابوس الجيل اللي راح، ذوبان موصلات الطاقة 12VHPR كانت كارثة. المراجعة تتكلم عن حل جديد، موصل 12V2X6، بس أنا بصراحة متشكك، هل هو حل حقيقي؟
شكوكك في محلها، بس هذه المرة الحل يبدو ذكي جداً ومبني على مبدأ فيزيائي بسيط، التغيير الهندسي كله في طول الدبابيس داخل الموصل. ببساطة عكس التصميم، دبابيس توصيل الطاقة صارت أطول شوي ودبابيس الاستشعار الجانبية صارت أقصر شوي.
وكيف هذا يمنع الذوبان؟
آلية الأمان هنا عبقرية. إذا ما ركبت الكيبل بشكل كامل ومستوي 100%، ممكن دبابيس الطاقة الطويلة تلمس وتوصل كهرباء، لكن لأنها أقصر دبابيس الاستشعار ما رح تتلامس.
أها.
ولما الكارت يكتشف إن فيه دارة مفتوحة على دبابيس الاستشعار يفهم إنه التوصيل مش آمن، وببساطة يرفض يشتغل بالطاقة الكاملة.
يعني يا توصيل مثالي يا ما في طاقة عالية أصلاً.
بالضبط، آلية فشل آمن.
هذا يبدو حل مقنع.
هو تصميم أقوى وأكثر أماناً، مع ذلك المراجعة تضيف تحذير مهم، حقيقة أننا منمرر 600 واط بشكل مستمر عبر كيبل واحد، هذا لا يزال إنجاز هندسي تحت ضغط عالي، الفيزياء ما ترحم.
حسناً، خلينا ننتقل من الطاقة للذاكرة، لأن في قفزة نوعية ثانية هنا. أول بطاقة للمستهلكين تستخدم ذاكرة GDDR7. الأرقام فلكية، عرض نطاق ترددي ممكن يوصل 1.8 تيرابايت في الثانية،
تقريباً ضعف الجيل السابق.
لكن الرقم اللي لفت نظري أكثر هو السعة، 32 جيجا بايت، هذا أكثر بكثير من اللي تحتاجه أي لعبة اليوم أو حتى قريباً. لمين هذه السعة كلها؟
وهنا نوصل لجوهر القصة الحقيقية لهذا الكرت. كلامك صحيح، 32 جيجا بايت مبالغ فيه جداً للألعاب، لكنه مش مبالغ فيه أبداً لعالم الذكاء الاصطناعي. هذه السعة هي التي المراجعة تسميها الكأس المقدسة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً.
اشرحي لي أكثر، إيش يعني عملياً؟
يعني القدرة على تحميل وتشغيل نموذج لغوي كبير مثل نموذج لاما 70B بالكامل داخل ذاكرة كرت الشاشة واحد على مكتبك.
واو.
إلى وقت قريب، هذا كان يتطلب سيرفرات غالية جداً أو خدمات سحابية مكلفة. هذا الكرت بيحط قوة تطوير الذكاء الاصطناعي في يد الشركات الناشئة الصغيرة والباحثين والمطورين الأفراد.
وهنا تتحول القصة من الألعاب لشيء ثاني تماماً.
تماماً، بطاقة الألعاب فجأة تحولت لأداة بحث وتطوير تغير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي.
بس هذا يطرح سؤال مقلق، إذا المنتج هذا جذاب لسوقين مختلفين تماماً، اللاعبين الأثرياء وشركات الذكاء الاصطناعي، إيش بيصير في توفر المنتج وسعره؟ هل اللاعبين بلقوا نفسهم ينافسوا شركات في وادي السيليكون على نفس الكرت؟
هذا هو السيناريو اللي احنا متجهين له بالضبط. المنافسة ما راح تكون بين اللاعبين بس، راح تكون في منافسة شرسة من الشركات اللي بتشتري هذه الكروت بالكميات، لأنها لا تزال أرخص بكثير من بطاقات السيرفرات المخصصة مثل HMA.
يعني نقص في المعروض وارتفاع جنوني في الأسعار.
حتمياً، اللاعب ما عدا هو المحرك الرئيسي الوحيد للسوق المتطورة.
طيب، كل هذه القوة النظرية رائعة، بس ماذا عن الواقع المادي؟ هل نقدر نحط هذا الشيء في كيس كمبيوتر عادي؟ المراجعة تتكلم عن تصميم بأربع فتحات ووزن حوالي 3 كيلوغرام. هذا شيء سخيف.
تجاوزنا مرحلة السخافة ودخلنا منطقة الخطر الهيكلي. أنا ركبت كروت كثير والأربعين تسعين كان وزنه مقلق أصلاً. 3 كيلوغرام، هذا أثقل من أغلب أجهزة اللابتوب.
فعلاً.
المراجعة تستخدم لغة قوية جداً هنا. تقول هذه البطاقة سوف تقتلع منفذ البي سي آي من على لوحتك الأم.
يعني مش مجرد انحناء وشكله سيء، هذا خطر حقيقي.
خطر تلف دائم للوحة الأم.
طيب إيش الحل؟ نربطه بحبال في السقف؟
الحل هو دعامات تثبيت من الدرجة الصناعية، والمصدر يتوقع إنها بتيجي مع الكارت، ما عدا الموضوع اختياري. أما أصحاب الكيسات الصغيرة فالرسالة كانت واضحة وقاسية، تخلوا عن كل أمل.
انتهى عصر الكمبيوتر الصغير القوي
في الفئة العليا. نعم،
ومع كل هذا أكيد السعر بيكون فلكي. والمشكلة الأكبر إن المنافس AMD يبدو أنه انسحب من المنافسة في هذه الفئة.
وهذا هو اللي يكمل الصورة لما نربط كل الخيوط. طلب مزدوج من اللاعبين والذكاء الاصطناعي، وما في منافس مباشر في القمة. إحنا أمام وضع شبه احتكاري لإنفيديا. عندهم منتج الكل يبغاه وما في أحد غيرهم يصنعه.
وهذا يعطيهم حرية تحديد السعر اللي يبغونه.
بالضبط. التقديرات في المراجعة تتراوح بين 2000 دولار و 2500 دولار، وهذا السعر الرسمي قبل ما تبدأ السوق السوداء.
إذن الملخص، عندنا بطاقة بأداء خرافي وأنوية غير مسبوقة وذاكرة سريعة جدا، لكن هذه القوة تجي بتكاليف باهظة من كل ناحية: تكلفة كهربائية، تكلفة حرارية، تكلفة مادية في الحجم، وطبعا تكلفة مالية خرافية.
المراجعة تختم باقتباس يلخص كل شيء بشكل مثالي. تقول هذه ليست بطاقة رسوميات للعب فورتنايت بشكل عرضي، هذا مكون شبه صناعي تصادف أنه يحتوي على مخرج فيديو.
توصيف دقيق
جدا، والتوصيات النهائية تؤكد هذا الكلام. يوصون بمزود طاقة 1200 واط كخيار موصى به، وممكن توصل ل 1600 واط إذا تبغى تكسر السرعة.
أرقام كنا نشوفها بس في محطات العمل الاحترافية،
والآن صارت في أجهزة المستهلكين.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. المراجعة تصنف الكارت هذا للمحترفين والشركات الناشئة، لكن لما يصير هذا المستوى من القوة واستهلاك الطاقة هو المعيار الجديد للفئة العليا، إيش معنى هذا لمستقبل تجميع الكمبيوترات الشخصية بشكل عام؟ هل نتجه لعصر قد لا تكون فيه الدائرة الكهربائية العادية في البيت كافية لتشبيل كمبيوتر مكتبي متطور؟ هذا سؤال أعمق بكثير من مجرد ألعاب.